بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فحديثنا أيها الأحبة عن موضوع يكثر السؤال عنه، والأحكام التي تتصل به تشمل سائر الأبواب في الفقه الإسلامي، ولا أستثني بابا واحدا. ولذلك أقول أيها الأحبة، هذا الموضوع من أوسع الموضوعات، وقد حاولت أن أتتبعه وقدمت طرفا منه في الملتقى الذي أقامته مؤسسة الرحمة الطبية قبل ما يقرب من السنة، وفي هذه الدورة بإذن الله تبارك وتعالى سأقدمه بتمامه، فأسأل الله عز وجل التيسير. سأتحدث أولا أيها الأحبة عن توطئة أذكر فيها بعض القضايا التي نحتاج إلى معرفتها ابتداء: الصبي، الطفل، الغلام، الصغير، التمييز، المراهقة، الرشد، البلوغ، الأهلية. ثم بعد ذلك سأتحدث بإذن الله تبارك وتعالى عن المراحل العمرية من الولادة إلى التمييز، يعني الصبي غير المميز وما يتعلق به من أحكام، ثم من التمييز إلى البلوغ، يعني الحديث عن الصبي المميز. ثم بعد ذلك سأتحدث عن الموضوعات الرئيسة، فأول ذلك العبادات، وأبدأ بما يشرع أن يفعل للمولود: هل يؤذن في أذنه؟ وهل تقام الصلاة؟ عن التحنيك، التسمية وما يتعلق بها من أحكام، وهكذا أيضا ما يتعلق بحلق رأسه والتصدق بوزنه فضة، وما يتصل بالعقيقة وما يدخل تحتها من أحكام، وهكذا الختان. ثم بعد ذلك الطهارة. ثم بعد ذلك أتحدث عن صلاته وصيامه. ثم بعد ذلك أتحدث عن قضايا تتعلق به، وهو ما يتصل بتغسيله وتكفينه والصلاة عليه، سواء كان جنينا سقط من بطن أمه أو كان مولودا. ثم بعد ذلك أتحدث بإذن الله تبارك وتعالى عما يتعلق به من الزكاة وصدقة الفطر، ثم الحج والعمرة. هذا ما يتصل بالعبادات. والقسم الثاني في أحكام الولاية على الصغير، وذلك يشمل أمورا متعددة يأتي الحديث عنها بإذن الله تبارك وتعالى. ثم أتحدث عن قسم آخر، وهو ما يتعلق به من الأحوال الشخصية، مثل النسب والحضانة، وكذلك أيضا مسائل تتعلق بتخيير الغلام بين أبويه إذا افترقا، وإذا أسلم أحد الأبوين فالولد مع من، وهكذا ما يتصل بالرضاع والنفقة والنكاح والطلاق وظهار الصغير والخلع، هل يقع منه أو لا لو زوج. وأما القسم الرابع ففي المعاملات، وذلك على أنواع: ما كان من قبيل النفع المحض، ما كان من قبيل الضرر المحض، ما كان مترددا بين الضرر والنفع، وهكذا النفقات الواجبة في مال الصغير. ثم متى يفك الحجر عنه. وأما القسم الخامس والأخير فهو في أبواب متنوعة: الأيمان والنذور إذا حلف الصغير مثلا أو نذر، في ما يتعلق بالأدب واللباس والزينة، الميراث، جناية الصغير، الجناية على الصغير ولو كان جنينا في بطن أمه، الأضحية، هل يضحي أو لا، أحكام تتعلق بالجنين. هذه القضايا التي سأتعرض لها بإذن الله تبارك وتعالى في مجالسنا هذه التي ستكون في 3 أيام في 6 مجالس إن شاء الله تعالى. أيها الأحبة، الله تبارك وتعالى نوع أحكامه على الإنسان من حين خروجه إلى هذه الدار إلى حين يستقر في دار القرار، بل وقبل ذلك وهو في ظلمات 3 في بطن أمه، فقد كانت أحكام الله عز وجل القدرية جارية عليه ومنتهية إليه. فلما انفصل عن أمه تعلقت به أحكامه الأمرية، يعني الأحكام الشرعية، وكان المخاطب بها الأبوين أو من يقوم مقامهما في تربيته والقيام عليه، فلله سبحانه وتعالى فيه أحكام أمر قيمه بها ما دام تحت كفالته، فهو المطالب بها دونه حتى إذا بلغ حد التكليف تعلقت به الأحكام واستقل بنفسه وجرت عليه الأقلام وحكم له بأحكام أهل الكفر أو أهل الإسلام، وأخذ بعد ذلك في التأهب لدار السعداء أو دار الأشقياء، فتطوى به مراحل الأيام والليالي إلى الدار التي كتب من أهلها، ويسر في هذه المراحل لأسبابها واستعمل بعملها، فإذا انتهى به السير إلى آخر مرحلة أشرف منها على المسكن الذي عمر له قبل إيجاده، إما في دار الشقاء وإما في دار الهناء والسعادة واللذة والنعيم، وهناك يضع عصا السفر عن عاتقه ويستقر نواه وتصير دار العدل مأواه أو دار السعادة مثواه. سأذكر جملة من القضايا أيها الأحبة ثم بعد ذلك أناقشكم فيها مناقشة خفيفة، ثم أنتقل إلى حزمة أخرى من الموضوعات، وهكذا حتى ننتهي بإذن الله تبارك وتعالى. والتفاصيل والقضايا كثيرة، ولذلك يحتاج الإنسان أن يتابع وألا يغفل من أجل أن يربط أطراف الموضوع ببعضها. أما أولا ما يتعلق ببعض التعريفات، فأقول الصبي، من هو الصبي؟ الصبي يطلق على المولود من حين ولادته إلى أن يفطم، وبعضهم يقول إنه يقال أيضا للمولود بعد التمييز. والصبي لفظ يشترك فيه المذكر والمؤنث، فإذا قيل صبي فهو يشمل هذا وهذا، فإذا أنثته فقلت صبية فإن ذلك يختص بالبنت، وأما الطفل فهو المولود من حين الولادة إلى أن يحتلم، ويستوي فيه أيضا الذكر والأنثى، ولهذا سميت عنوان هذه الدورة بأحكام الطفل، لأنه يشمل ما قبل التمييز وما بعده. وبعضهم قصره على المولود قبل التمييز، وأما الغلام فهو الصبي حين يقارب البلوغ. وأما الصغير فالصغير هو من دون البلوغ، كل من كان دون البلوغ فهو صغير. وأما التمييز فالمميز في الاصطلاح هو الذي يعرف الضار من النافع والمصلحة من غيرها في الأمور العامة إجمالا، وإن لم يدرك الدقائق والتفاصيل في ذلك. فهو يفرق بين البيع والشراء مثلا، فيعرف أن البيع يخرج المبيع من الملك، وأن الشراء يترتب عليه دخول المبيع في الملك. وبعضهم يقول إن المميز هو الذي يفهم الخطاب ويحسن رد الجواب ومقاصد الكلام، فهذا لا شك أنه ضابط وأنه وصف يعبر عن التمييز. فإن التمييز هذه اللفظة أو هذا الاسم يدل على ذلك، أنه يميز بين ما ينفعه وبين ما يضره. ولكن يبقى النظر، هل التمييز سن معتبر أو يقال من وجد فيه هذا الضابط فهو مميز، سواء كان يبلغ من العمر 5 سنوات أو يبلغ 6 أو 7 أو أكثر. فإن الصغار يتفاوتون من حيث القدر والإمكانات والمواهب والاستعدادات، فمنهم من يدرك في وقت مبكر، ومنهم من يتأخر نموه العقلي فيحصل عنده بطء في التمييز. فمن أهل العلم من جعل للتمييز سنا، متى بلغها الصبي عد مميزا، واختلفوا في هذا السن ما هو، فذهب كثير منهم إلى أن ذلك يحد بالسابعة، مع أنهم لا يخالفون في أن التمييز أنه وصف يحصل لهذا الإنسان بما ذكرت، لكن قالوا لما كان هذا لا ينضبط فلا بد من وضع حد يحصل به التمييز غالبا لدى الصغار، فتربط به الأحكام المتعلقة بالتمييز. فقالوا إن الصبي المتوسط المعتدل في حاله وفي نموه العقلي إذا بلغ السابعة فإنه يكون مميزا، هذا في مجاري العادات. وإن وجد في بعض الصغار من يميز قبل ذلك فإنه لا عبرة بالقليل أو النادر. وبعضهم يقول بل المعتبر تلك الأوصاف، فمتى ما وجد في صبي فإنه مميز، ولذلك فإن هؤلاء يفاوتون بين الصغار فيربطون أحكام التمييز بهذا الصبي الذي وجد فيه هذا الوصف، ولا يربطون ذلك بصبي آخر. أما الأولون فيقولون إنه حكم عام لكل من بلغ السابعة. ولا شك أن هذا القول الأخير بأن ذلك يربط بالوصف أنه أدعى إلى مراعاة الفوارق الفردية بين الناس والاستعدادات وما أعطى الله عز وجل الناس من المواهب، ولكن القول الآخر بتحديد ذلك في السن أسهل في ربط الأحكام على عموم الناس، والشريعة قد راعت هذا كما سيأتي أيضا في مسألة البلوغ في من بلغ 15 ولم يظهر عليه شيء من علامات البلوغ. وعلى كل حال الأصل في التمييز هو أن يوجد عند الصغير ذلك الوعي الذي يميز به ويدرك ويفهم به الخطاب إجمالا، هذا الأصل. لكن يبقى هل يحد ذلك بسن معين أو لا، قولان مشهوران لأهل العلم، ولو أنه حد بسن معين فإن ذلك أضبط وأسهل وأما المراهقة فأصل الرهق جهل في الإنسان وخفة في عقله، هذا الأصل. فيقال فلان فيه رهق، يعني فيه خفة أو حدة. وقولنا راهق الغلام، وهذا غلام مراهق، معناه أنه قد قارب البلوغ، هذا معناه. ومن الناس من ينكر إطلاق هذه اللفظة، ولا أرى لهذا الإنكار حاجة، بل إنك إذا تتبعت كلام أهل العلم من المتقدمين تجد هذا مستعملا في عباراتهم. فالمراهق هو المقصود به من قارب سن البلوغ، هذا هو المراد، وليس ذلك يراد به التنقيص ولا العيب ولا التهمة ولا الإشارة إلى خفة العقل، وإنما المقصود أنه مقارب لسن الرجولية أو البلوغ. وأما الرشد فهو أن يبلغ الصبي حد التكليف مع حسن التصرف في المال، وبعضهم يضيف إليه كما سيأتي إن شاء الله، يضيف إليه الصلاح في الدين. والله عز وجل يقول وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، فإن آنستم منهم رشدا. ابتلوا اليتامى يعني اختبروهم، تعطيه شيئا من المال ثم تنظر كيف يتصرف في هذا المال. فإن آنستم منهم رشدا يعني علمتم منهم رشدا، يعني حسن التصرف في المال، حتى إذا بلغوا النكاح يعني سن البلوغ، فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. والأقرب كما سيأتي إن شاء الله أن المقصود بذلك هو حسن التصرف في المال، فإذا انضاف ذلك مع البلوغ فإن هذا هو الرشد، فيكون رشيدا بهذا الاعتبار. بقي أن نقول البلوغ ما هو، متى يحكم ببلوغ الصغير؟ فالله تبارك وتعالى علق التكاليف بالعقل، رفع القلم عن ثلاثة، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم المجنون المغلوب على عقله حتى يفيق، والنائم حتى يستيقظ، والصبي حتى يحتلم. فالعقل شرط في التكليف كما لا يخفى، إلا أن التكليف لا يناط بكل مقدار من العقل فهو يتفاوت، وإنما هناك درجة من العقل إذا بلغها الصبي أصبح مكلفا. يعني انظروا إلى من بلغ الثامنة أو التاسعة أو العاشرة، هل هو مجنون أو عاقل؟ هو عاقل، لكن هذا العقل الشارع ما أناط به التكاليف، ما علق به التكاليف، فهو عقل قاصر لم يدرك لم يكتمل. إذن هناك مرحلة إذا بلغها الإنسان حكم له غالبا، يعني هي مظنة لاكتمال عقله الذي يتعلق به التكليف، ولكن العقل يكتمل بعد ذلك. ولهذا يقولون بأن كمال العقل يحصل ببلوغ 40، فلا يزال ينمو عقل الإنسان حينا بعد حين، ولكن النمو الذي تناط به الأحكام يحصل لهذا الصغير إذا بلغ فيكون مكلفا. لكن العقول خفية ومتفاوتة، ولهذا يصعب أن نحدد بدقة أن هذا بلغ في العقل مستوى يصلح للتكليف وهذا لم يبلغ. ولهذا فإن هذه القضية تربط بأمور معينة، إذا حصلت أو وجدت هذه العلامات فإن ذلك يدل على أن هذا الإنسان بلغ المرحلة العمرية التي تناط أو يتوجه إليه فيها تكليف أو خطاب الشارع. فإن لم يظهر شيء من هذه العلامات فإننا ننظر بعد ذلك في تحديده بالسن بعمر معين. هذا الوصف الظاهر الذي يمكن أن ينضبط ما هو؟ نقول هو البلوغ ولا بد. وهذا البلوغ هو الحد الذي يصل به الصغير إلى حد الرجولية فيصير بعده رجلا، وما قبله يقال له طفل وصغير وغلام ونحو ذلك. البلوغ معناه في الشرع انتهاء حد الصغر، وبعضهم يقول هو قوة تحدث في الصبي يخرج بها عن حال الطفولية إلى حال الرجولية. بماذا نعرف هذا البلوغ؟ يعرف بعلامات. هذه العلامات منها ما هو متفق عليه ومنها ما هو مختلف فيه. فمن العلامات، وهي من العلامات المتفق عليها، الإنزال، إنزال المني دفقا بلذة في حال اليقظة أو في حال المنام، يعني بالاحتلام، بجماع أو بغيره. ويدل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع، والله عز وجل يقول وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا، فدل على أنهم قد بلغوا مبلغ الرجال. والنبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة وذكر الصبي حتى يحتلم. وهكذا أيضا في قصة قريظة لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الرجال، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل كل من احتلم من بني قريظة. فقد جاء عن عطية القرظي رضي الله تعالى عنه قال عرضنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن قريظة، فمن كان محتلما أو نبتت عانته قتل. وقد نقل ابن المنذر رحمه الله الإجماع على أن الفرائض والأحكام تجب على المحتلم العاقل، وذكر الحافظ رحمه الله في الفتح أن العلماء أجمعوا على أن الاحتلام في الرجال والنساء تلزم به العبادات وسائر الأحكام. ويقول الإمام البخاري رحمه الله قال مغيرة احتلمت وأنا ابن 12 سنة. هذا بالنسبة للصبي أو للغلام الذكر، قد يحتلم في هذا السن ولكنه قليل، والغالب أنه يكون بعد ذلك، وإن كان هذا يختلف من البلاد الحارة والبلاد الباردة. وأما البنت فإنها قد تبلغ في 9 كما سيأتي بإذن الله عز وجل. ولم يكن بين عمرو بن العاص وابنه، أعني عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهم، سوى 12 سنة. معناها أنه تزوج وهو بن كم؟ 11. والعلامة الثانية وهي الإنبات، والمقصود به إنبات الشعر الخشن على العانة، يعني ما حول القبل. ويدل على هذا حديث عطية القرظي السابق، وفيه قال كنت من سبي قريظة فكانوا ينظرون، فمن أنبت الشعر قتل ومن لم ينبت لم يقتل، فكنت في من لم ينبت وفي رواية فكشفوا عانتي فوجدوها لم تنبت فجعلوني في السبي، يعني جعلوه مع الصغار مع الأطفال. وهذا ما فهمه عمر رضي الله تعالى عنه، فقد كتب إلى عماله ألا تأخذ الجزية إلا ممن جرت عليه الموسى. وقال في غلام شبب بامرأة تغزل بها لو أنبت الشعر لحددتك، يعني عامله بما يعامل به الكبار، لكن المقصود بذلك هو إنبات الشعر الخشن، وأما ما عداه فلا عبرة به. وإن اختلف أهل العلم في غيره من الشعر في غير العانة، مثل لو أنه ظهرت له لحية، أو هل يعرف ذلك بظهور شعر الإبطين مثلا فيحكم ببلوغه؟ العلماء رحمهم الله اختلفوا في هذا، فالذي عليه المذاهب الأربعة إلى عدم اعتبار نبات شعر غير العانة بلوغا، واحتجوا لذلك بأمور، منها قالوا لو كان ذلك يعتبر لما كشفت العورة وانتهكت الحرمة ولا اكتفي بالنظر إلى إبطه أو نحو ذلك، فلماذا يكشف عن عانته؟ فهذا فيه انتهاك من قبل الناظر ومن قبل المنظور إليه. ثم قالوا أيضا بأن العادة أن شعر اللحية يخرج متأخرا عن شعر العانة، وإنما العبرة بالغالب، وهذه الأحكام في الشريعة إنما تربط بالغالب. ومن أهل العلم من قال كل ذلك على كل حال يعتبر، وهذا الذي مال إليه الحافظ بن حجر رحم الله الجميع، فهو يقول شعر الشعر الخشن سواء كان في الشارب أو اللحية أو الإبط أو العانة الحكم فيه واحد، فهو يدل على البلوغ، وأن هذه قضايا إذا وجدت فإن شعر العانة يكون قد ظهر. بمعنى على قول الحافظ بن حجر رحمه الله ومن وافقه من أهل العلم، مع أنه خلاف قول الجمهور، الناس يتحرجون كثيرا يسألون عندنا صبي بلغ 14، هل يمكن أن نسافر معه؟ النساء يسألون دائما، يقال لهم هل بلغ؟ يقولون ما ندري. طيب كيف يعرفون؟ يسألونه وقد لا يعرف هو، ماذا يفعلون؟ فعلى قول الحافظ بن حجر يمكن أن يعرف هذا بشعر الإبط، يمكن أن يعرف هذا بالشعر الخشن في الشارب أو اللحية، وعلى قول الجمهور أن ذلك لا يعتبر. ومن باب أولى ما قد يظهر على الساقين أو الذراعين من الشعر فإنه لا عبرة به. وهناك علامة تختص بالأنثى بالبنت وهي الحيض، وهي علامة على البلوغ بالإجماع، كما حكى هذا غير واحد من أهل العلم كابن المنذر وآخرين. ما هو أقل سن يمكن أن تحيض فيه البنت؟ المذاهب الأربعة اتفقوا على أن أقل سن يمكن أن تحيض فيه هو 9 سنين، ومبنى هذا إنما هو على التتبع والاستقراء، وإلا لم يوجد دليل لا من الكتاب ولا من السنة في تحديد أقل سن للحيض، لكن تتبعوا فلم يجدوا أقل من 9 سنين. يقول البخاري رحمه الله وقال الحسن بن صالح أدركت جارة لنا جدة بنت 21 سنة، جدة، نحن عندنا إذا بلغت البنت 21 قالوا صغيرة على الزواج، وهذه جدة. وذكر الشافعي أيضا أنه رأى جدة بنت 21 سنة فقد حاضت لاستكمال 9، ووضعت بنتا لاستكمال 10، ووقع لبنتها مثل ذلك. ومن العلامات القطعية بالنسبة للبنت الحمل، فإن هذا بالاتفاق يدل على البلوغ، بل هو أبلغ من سائر العلامات. إذا لم يظهر شيء من هذه العلامات قد يتأخر البلوغ، قد نشاهد بعض الشباب لربما بلغ 17 ولم يظهر عليه شيء من علامات البلوغ، فهل يقال إنه غير مكلف، غير بالغ، لا تناط به الأحكام، ولا تجب عليه الصلاة ولا الصيام، ولا يكون محرما؟ العلماء الفقهاء رحمهم الله من أهل المذاهب الأربعة اتفقوا على أن هناك سنا معينة إذا بلغها فإنه يحكم ببلوغه، لكن ما هذه السن؟ من أهل العلم من قال إن ذلك يحد بالخامسة عشرة، فإذا بلغ 15 ولو لم يظهر شيء من هذه العلامات قلنا بأنه بالغ، وهذا هو أقرب هذه الأقوال. ومما يدل عليه وإن لم يكن ذلك قاطعا ما جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال: عرضني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد في القتال وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني، وعرضني يوم الخندق وأنا ابن 15 فأجازني، وفي رواية فلم يجزني ولم يرني بالغا أو ولم يرني بلغت. فهذا قد يفهم منه أن النبي صلى الله عليه وسلم أجازه حينما بلغ 15 باعتبار أنه حكم له بالبلوغ، ولكن هذا ليس بقاطع، لأن ما يتطلبه القتال كما لا يخفى شأن آخر، فإن القتال يحتاج إلى قوة وقدرة، فقد يبلغ الصبي ولكنه ضئيل صغير الجسم، نحيل ضعيف، وقد يكون لم يبلغ ولكنه في حال من كمال الجسم والامتداد والطول والقوة والنشاط، فقد لا يكون ذلك يدل قطعا هذا الحديث على أن من بلغ 15 فإنه يحكم ببلوغه، ليس ذلك بقاطع، ولكن نستأنس بهذا، وإن لم نجد شيئا نستدل به فمثل هذا قد يقبل. وهكذا أيضا هذا الذي فهمه عمر بن عبد العزيز رحمه الله، فهو قد اعتمد على هذا الحديث فكتب إلى أمراء الأجناد أن يفرض لمن بلغ 15، يعني يجعل في عداد المقاتلين، وقال: هذا حد ما بين الذرية والمقاتلة، لأنكم تعلمون أن الذرية والنساء إذا شهدوا القتال فإنه يرضخ لهم، يرضخ لهم، لا يعطون من الغنيمة كسهمان المقاتلين، وإنما يعطون شيئا من غير تقدير. ويقول: ومن كان دون ذلك فاجعلوه في العيال. بعد ذلك ننتقل إلى الكلام على الأهلية. الأهلية أصلها في اللغة تقول: فلان عنده أهلية لكذا، أي عنده صلاحية له. فلان مؤهل لكذا، أي صالح لكذا. فأهلية الإنسان للشيء صلاحيته لصدور ذلك الشيء منه وطلبه منه وقبوله إياه أو لواحد من هذه الأشياء. أما الأهلية في الاصطلاح فهي صلاحية الإنسان لوجوب الحقوق له وعليه ولصحة تصرفاته وتعلق التكليف به. هذه الأهلية على نوعين: أهلية وجوب وأهلية أداء. ما هي أهلية الوجوب؟ أهلية الوجوب هي صلاحيته لوجوب الحقوق المشروعة له وعليه، ومناط هذه الأهلية هو الذمة. والمقصود بالذمة هي وصف يصير به الإنسان أهلا لما له وما عليه، ومناط هذه الذمة هو الإنسانية. يعني هل تتعلق، يعني هل يوجد عند الحيوان أهلية لتعلق الحقوق به؟ الجواب لا، فهو عادم الأهلية، مسلوب الأهلية. وأما الإنسان فإن الإنسانية هي مناط الأهلية. لكن أهلية الوجوب على نوعين: أهلية ناقصة وأهلية كاملة. فالأهلية الناقصة بمعنى أنه صالح ومهيأ لثبوت الحقوق له فقط، وهذه تكون للجنين، فإن الجنين تثبت له الحقوق من الإرث والوصية والعتق والنسب والوقف، لكن لا يجب عليه حق أبدا. أما أهلية الوجوب الكاملة فهي صلاحيته لثبوت الحقوق له ووجوب الحقوق عليه، وهذه تثبت للإنسان بعد الولادة. فأهلية الوجوب عنده كاملة لأنه إنسان موجود له كيان مستقل، وهذه لا تحتاج لا إلى تمييز ولا إلى عقل. ما الذي يترتب على أهلية الوجوب؟ أن الذمة تكون مشغولة، فهو أهل لأن تثبت له حقوق وعليه واجبات. فكان ينبغي أن يكون كالبالغ، لكن الصبي في هذه المرحلة، يعني ما قبل التمييز، لما كان عديم العقل أو قريب من ذلك وجسمه لا يقوى على التكاليف، فإن كثيرا من الحقوق لا تجب عليه لعلة الصغر والصبا، إما لأنه لا يطيقها لضعفه وعجزه، والله لا يكلف نفسا إلا وسعها، وإما لأنه لو أتى بها فإنه لا يتحقق المقصود من أدائه لها. هذا الصغير له 3 سنوات، لو صلى هل يتحقق المقصود؟ لا. لو صوم لا يتحقق المقصود. هناك حقوق المقصود أن توصل إلى أصحابها، مثل الحقوق المالية فتحتمل النيابة، ولذلك نقول بأن الزكاة تجب في مال الصغير. ومن الذي يخرجها عنه؟ وليه. وهكذا أيضا بدل المعاوضات وعوض المتلفات. وهناك حقوق المقصود منها أداء نفس الواجب عن قصد الامتثال والاختيار فيه ليتحقق الابتلاء ويتبين العاصي من المطيع. وهذا يحتاج إلى فهم الخطاب، ويحتاج إلى البلوغ والعقل. فمثل هذا لا يناط بالصبي والصغير الذي لم يبلغ. الخلاصة أن الحق إذا كان يحصل المقصود منه بأداء ولي الصبي فهو يثبت في حق الصبي وتنشغل به الذمة متى وجد سببه. والمطالبة تتوجه إلى من؟ إلى الولي. وأما ما لا يتحقق المقصود منه بأداء الولي فهو لا يثبت في حقه ولا تشغل به ذمته ولا يكون أهلا للمطالبة به. فلذلك نقول لا تجب عليه الصلاة ولا الصيام ولا الحج ولا الطهارة. بعد ذلك أنتقل إلى أهلية الأداء. ما هي أهلية الأداء؟ هي صلاحية الإنسان لكون ما يصدر عنه معتبر شرعا ولتعلق التكليف به. فالصبي تثبت له حقوق وتجب عليه واجبات كما تقدم. قبل أن يميز إذا صدرت منه تصرفات فإنه لا يعتد بها ولا تترتب عليها آثارها الشرعية إلا ما كان من قبيل الإتلافات كما سيأتي. فغير المميز هل يصح بيعه أو شراؤه أو هبته أو تبرعه؟ هل يترتب على سرقته مثلا حكم الحد فتقطع يده؟ هل يترتب على قذفه الحكم الشرعي وهو الحد؟ أو على قتله القصاص؟ الجواب لا، لأنه لم توجد عنده هذه الأهلية. فإذا بلغ ترتبت الأحكام على جميع ما يصدر عنه من الأقوال والأفعال والاعتقادات. فإذا باع صح بيعه، وإذا اشترى صح شراؤه، وإذا فعل شيئا من العبادات فإن ذلك يتعلق به ما يترتب عليه من الأحكام من صحتها أو ما يترتب على ذلك من جبر نقص يقع فيها وما إلى ذلك. وهكذا. فأهلية الأداء على نوعين، قاصرة وكاملة. أما القاصرة فهي صلاحية الإنسان لصدور بعض الأقوال والأفعال عنه على وجه يعتد بها شرعا، وهذه تكون للصبي المميز إلى البلوغ. وأما أهلية الأداء الكاملة فهي صلاحية الإنسان لتوجه الخطاب ووجوب الأداء عليه، وتكون هذه للبالغ العاقل. أهلية الأداء القاصرة تعتمد على العقل القاصر، وهذا يضبط بسن التمييز، بينما تعتمد أهلية الأداء الكاملة على العقل الكامل وهو مضبوط بسن البلوغ. هذا ما يتعلق بهذه الأمور. أنتقل بعد ذلك إلى الأمر الثاني من هذه المقدمات وهو المراحل العمرية. من خلال ما سبق تبين أن الصبي يمر بمرحلتين، مرحلة ما قبل التمييز ومرحلة ما بعد التمييز إلى سن البلوغ. فما قبل التمييز لا يدرك ما يدور حوله في هذه الحياة، ولا يدرك ما ينفعه مما يضره في الجملة. وما بعد التمييز يحصل فيه نوع من الإدراك، ولكنه لا يصل إلى حد التمام، فيكون الصبي مميزا وعاقلا وإن كان عقله ناقصا. هذا فيما يتعلق بهذه المراحل العمرية. بعد ذلك أنتقل إلى قضية أخرى وهي إسلام الصغير. اتفق أصحاب المذاهب الأربعة على أن الصبي غير المميز لا يجب عليه الإسلام، لأن الخطاب غير متوجه إليه أصلا، والنبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث السابق يقول رفع القلم عن ثلاثة فذكر الصبي حتى يبلغ. فإذا أسلم فإنه لا يصح إسلامه، صبي له 3 سنوات من أبوين نصرانيين، قلت له قل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد، هل يحكم بإسلامه؟ الجواب لا. طيب لو أن الصغير الذي دون سن التمييز صدر منه ما يوجب الردة، فهل يحكم بردته؟ لو أنه قال إنه نصراني أو يهودي أو سب الله عز وجل أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم، لا شك أنه يعلم ويمنع وينهى ويزجر، لكن هل يحكم عليه بالردة؟ الجواب لا، لأنه غير مميز، ولا عبرة بأقواله ولا بأفعاله، لأنه لا يدري ما الإيمان أو الكفر، فجميع أقواله ملغاة. ولكن ليس معنى ذلك أن نترك هؤلاء الصغار يتكلمون بما لا يليق في حق الله عز وجل أو حق الرسول صلى الله عليه وسلم أو حق الدين ثم نقول هؤلاء غير مخاطبين بالتكاليف. لكن متى يحكم بإسلامه؟ نحن قلنا لو تكلم هو ونطق بالشهادتين فإن هذا لا عبرة به لأنه غير مميز، لكن متى نحكم بإسلام الصغير؟ اتفق أصحاب المذاهب الأربعة إلى أن الصبي يحكم بإسلامه تبعا لإسلام أبيه، فإذا أسلم أبوه حكم بإسلامه تبعا له، هذا الرجل نصراني فأسلم، فإن صغاره يحكم لهم بالإسلام. لكن لو أسلمت الأم فهل يحكم بإسلام الصبي تبعا لها مع أن الأب على الكفر؟ فذهب الأئمة الثلاثة إلى أن الأم أحد الأبوين فيتبعها الصبي في الإسلام كالأب، كما نحكم بإسلامه إذا أسلم أبوه، فإذا أسلمت الأم فهي أحد الأبوين فنحكم بإسلامه وإن لم يسلم الأب، فهذا قال به أصحاب الأئمة الثلاثة يعني عدا المالكية. والأقرب الله تعالى أعلم هو قول الجمهور، وأن الصغير يكون في الحكم بإسلامه بحسب حال أهدى الأبوين، فالإسلام يعلو ولا يعلى، فإذا أسلمت الأم حكم بإسلام الصغار من أولادها. و جاء عن ابن عباس رضي الله عنه أنه كان مع أمه من المستضعفين يعني في مكة، ولم يكن على دين أبيه. طيب إذا كان الصبي مميزا، عرفنا الآن أن غير المميز لا عبرة بأقواله، لكن يحكم بإسلامه تبعا لإسلام أبويه أو أحدهما، إذا كان مميزا يعقل الإسلام ويمكن أن يفهم إذا خوطب وعلم ودرس، فمثل هذا هل يجب عليه الإيمان أو يدخل النار؟ الجواب بأن ذلك لا يجب عليه، لكن إذا صدر ذلك منه هل يصح ويعتد به؟ فإذا بلغ وقع ذلك منه على سبيل الفرض، الجواب نعم. فإذا أسلم الصبي المميز نطق بالشهادتين دخل في الإسلام فإنه يحكم له بذلك، وإن لم يكن هذا محل اتفاق بين أهل العلم. وما يدل على ذلك ما جاء عن علي رضي الله تعالى عنه أنه أسلم قبل البلوغ، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك، فقد جاء عن عروة رحمه الله قال: أسلم علي وهو ابن 8 سنين. وأخرج الحاكم في المستدرك أنه أسلم وهو ابن 10 سنين. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دفع الراية إلى علي يوم بدر وهو ابن 20 سنة. فهذا يدل على أنه أسلم قبل البلوغ. يقول الذهبي رحمه الله: هذا نص على أنه أسلم وله أقل من 10 سنين، بل نص على أنه أسلم وهو ابن 7 سنين أو 8 سنين. وجاء في الفتح، يعني فتح الباري، أنه ولد قبل البعثة 10 سنين على الأرجح. وما يدل على ما سبق أيضا ما رواه البخاري من حديث أنس رضي الله عنه قال: كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقعد عند رأسه فقال له: أسلم. فأسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم دعاه إلى الإسلام وهو غلام. وجاء في الصحيح أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض الإسلام على ابن صياد وهو غلام لم يبلغ الحلم. بعد ذلك أنتقل إلى مسألة أخرى تتعلق بهذه القضية لكن في أحكام الآخرة. ما حكم أطفال المسلمين وأطفال المشركين؟ يعني من مات وهو صغير هل هو في الجنة أو في النار؟ هذه المسألة فيها كلام كثير لأهل العلم فيما يتعلق بأطفال المشركين. أما أطفال المسلمين فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صغارهم دعاميص أهل الجنة. ومعنى الدعاميص دويبة في البحر فيها خفة في الحركة وسرعة تضرب إلى السواد، شبه بها الطفل. يقول: يتلقى أحدهم أباه أو قال أبويه فيأخذ بثوبه أو قال بيده كما آخذ بصنفة ثوبك هذا، بصنفة ثوبك يعني طرف الثوب، فلا يتناهى أو قال فلا ينتهي حتى يدخله الله وأباه الجنة. فدل على أن الصغير من أبناء المسلمين يدخل الجنة. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لرجل مات له ابن وهو صغير: ما يسرك ألا تأتي بابا من أبواب الجنة إلا وجدته عنده يسعى ليفتح لك؟ ولما توفي إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام: إن له مرضعا في الجنة. وفي الرؤيا التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الطويل وفيه: فأتينا على روضة معتمة فيها من كل لون الربيع، وإذا بين ظهري الروضة رجل طويل لا أكاد أرى رأسه طولا في السماء، وإذا حول الرجل من أكثر ولدان رأيتهم قط. ثم فسره في آخر الحديث وقال: وأما الرجل الطويل الذي في الروضة فإنه إبراهيم صلى الله عليه وسلم، وأما الولدان الذين حوله فكل مولود مات على الفطرة. كل مولود مات على الفطرة. ولهذا يقول النووي رحمه الله: أجمع من يعتد به من علماء المسلمين على أن من مات من أطفال المسلمين فهو في الجنة. وذكر الإمام أحمد رحمه الله أنه لا يختلف فيهم أنهم من أهل الجنة. وجاء في حديث أبي هريرة مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: ذراري المسلمين في الجنة يكفلهم إبراهيم عليه السلام. وفي حديث: أطفال المسلمين في جبل في الجنة يكفلهم إبراهيم وسارة حتى يدفعونهم إلى آبائهم يوم القيامة. إذن أطفال المسلمين في الجنة. وأما أطفال المشركين فهذا الذي وقع فيه الخلاف الكثير بين أهل العلم، وذلك بناء على الأحاديث الواردة في الباب، فإن الأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم هي التي أوجبت هذا الاختلاف بين أهل العلم. فمن هذه الأحاديث ما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الرؤيا السابق: وأما الولدان الذين حوله، يعني حول إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فكل مولود مات على الفطرة. قال: فقال بعض المسلمين: يا رسول الله، وأولاد المشركين؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأولاد المشركين. فهذا يدل على أنهم في الجنة، أليس كذلك؟ إذن هذا الحديث الأول، حديث الرؤيا الطويل، لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أطفال المشركين قال: وأطفال المشركين، فدل على أنهم في الجنة. الحديث الثاني وهو قوله صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه إلى أن قال: قالوا: يا رسول الله، أفرأيت من يموت وهو صغير؟ قال: الله أعلم بما كانوا عاملين. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين حكمهم. بعض أهل العلم يقول توقف فيهم، وجاء أيضا في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أولاد المشركين فقال: الله إذ خلقهم أعلم بما كانوا عاملين. وهذا كالذي قبله. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذرار المشركين فقال: الله أعلم بما كانوا عاملين. وفي حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قلت: يا رسول الله، ذرار المؤمنين؟ قال: هم من آبائهم. فقلت: يا رسول الله، بلا عمل؟ قال: الله أعلم بما كانوا. قلت: يا رسول الله، فذرار المشركين؟ قال: من آبائهم. قلت: بلا عمل؟ قال: الله أعلم بما كانوا عاملين. فهذا يدل على أنهم في النار. فصار عندنا من الأحاديث ما يدل ثلاثة أنواع: ما يدل على أنهم في الجنة، وما يدل على أنهم في النار، وما ظاهره أن النبي صلى الله عليه وسلم توقف في حكمهم. وعلى كل حال، ذكر ابن القيم رحمه الله في أطفال المشركين ثمانية أقوال لأهل العلم، فمنهم من توقف وقال: نقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أعلم بما كانوا عاملين، ولا نتكلم فيهم، فيوكل علمهم إلى الله تبارك وتعالى. ومنهم من قال: هم في الجنة، وحمل الحديث الذي ظاهره توقف النبي صلى الله عليه وسلم، بعضهم قال: ذلك قبل أن يبلغه الله عز وجل حكمهم، قبل أن يبين الله عز وجل له حكم هؤلاء الأطفال. واحتج هؤلاء بما رواه البخاري في صحيحه من حديث سمرة، حديث الرؤيا، قال: كل مولود يولد على الفطرة فقال الناس يا رسول الله وأولاد المشركين؟ قال وأولاد المشركين. قال حكم لهم في الجنة. وكذلك حديث خنساء بنت معاوية قالت حدثتني عمتي قالت يا رسول الله من في الجنة؟ قال النبي في الجنة والشهيد في الجنة والموؤودة في الجنة. والموؤودة متى دفنت؟ في الجاهلية. وهذا حسن الحافظ بن حجر رحمه الله إسناده. واستدلوا أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى بعض الصغار قتلوا في بعض الغزوات قال ما بال أقوام جاوزهم القتل اليوم حتى قتلوا الذرية، ينكر عليهم. فقال رجل يا رسول الله إنما هم أولاد المشركين، فقال ألا إن خياركم أبناء المشركين، ثم قال ألا لا تقتلوا ذرية، ألا لا تقتلوا ذرية، ثم قال كل نسمة تولد على الفطرة حتى يعرب عنها لسانها فأبواها يهودانها وينصرانها. فالشاهد فيه أنه قال تولد على الفطرة مع نهيه عن قتلهم، فدل على أنه يحكم لهم بمقتضى ذلك، والله تعالى أعلم. وهذا الذي انتصر له ابن حزم رحمه الله واختاره النووي وعزاه ابن حزم إلى الجمهور. وابن القيم رحمه الله يقول بأن حجج هؤلاء لا سبيل إلى دفعها. وذهب آخرون إلى أنهم يمتحنون في عرصات القيامة ويرسل إليهم هنالك رسول، وإلى كل من لم تبلغه الدعوة، فمن أطاع الرسول دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. وبناء على ذلك يكون بعض هؤلاء الأطفال بحسب نتيجة الامتحان بعضهم في الجنة وبعضهم في النار. وهذا قال به البيهقي واختاره الحافظ ابن كثير رحمه الله. وعلى كل حال هذه ثلاثة من أشهر الأقوال في هذه المسألة، وإلا فالأقوال أكثر من ذلك. والحافظ بن حجر رحمه الله يعلق على قول البخاري باب ما قيل في أولاد المشركين، يقول هذه الترجمة تشعر أنه كان متوقفا في ذلك، وقد جزم بعد هذا في تفسير سورة الروم بما يدل على القول الصائر إلى أنهم في الجنة. هذا مذهب البخاري رحمه الله. انتهينا من هذه المسائل، بعد ذلك نبدأ بالقسم الأول وهو العبادات. فأول ذلك ما يشرع أن يفعل للمولود. الآن هذا عرفنا الآن نحن الصغير ومن هو البالغ ومن متى يرتفع حد الصغار، نعم، والأهلية وأنواع الأهلية كل هذه القضايا. الآن نبدأ بالأحكام. هذا الآن صغير، وجد، ولد، ظهر إلى الدنيا، ما هي الأحكام المتعلقة به؟ أولا هل يؤذن في أذنه اليمنى ويقام في الأذن اليسرى أو لا؟ أما الإقامة فلا يصح فيها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم بحال، لا تثبت لا تصح، فلا يقال إنه يقام في أذنه اليسرى. وأما الأذان فإنه قد ورد فيه بعض الأحاديث ولكنها لا تخلو من ضعف، لا تخلو من ضعف. بعض أهل العلم يرى أنها تتقوى بمجموعها الشواهد أنها تتقوى فيحسن الحديث، يعني أنهم باب الحسن لغيره. وكان الشيخ الألباني رحمه الله على ذلك ثم تراجع عنه ورأى أن الحديث لا يصح. ففي حديث أبي رافع رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسن بن علي حين ولدته فاطمة رضي الله عنها. هذا رواه أبو داود والترمذي، ولكن في سنده عاصم بن عبيد الله بن عاصم بن عمر بن الخطاب وهو ضعيف، الحديث لا يصح. فإذا لم يصح الحديث بناء عليه يقال لا يشرع الأذان في أذن الصغير. ومن صححه ذكر له تعليلات، يعني إذا ثبت الحديث. فابن القيم رحمه الله يعلل ذلك بأشياء، يقول ليسبق الشيطان فالشيطان يطعن في خاصرتي فنسبق بالأذان، ثم ليكون أول ما يطرق سمع هذا الصغير الدعاء إلى الصلاة. لكن نقول إذا لم يصح الحديث فلا حاجة للاشتغال بهذه الأمور وهذه التعليلات. إذن نقول لا يؤذن بأذني ولا تقام الصلاة. لماذا؟ لأن الحديث لا يصح. أنتقل بعد ذلك إلى المسألة الثانية وهي التحنيك. فأصل التحنيك هو الدلك، دلك الحنك، حنك الصغير المولود بتمرة ممضوغة أو نحو ذلك. يمضغ تمرة، من أراد أن يحنك يمضغ تمرة ثم بعد ذلك يخرجها ويدلك فيها حنك الصغير. التحنيك ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في عدد من الأحاديث، ولكن من أهل العلم من قال إن المقصود بذلك هو التبرك بريقه عليه الصلاة والسلام، ليكن أول ما يصل إلى الجوف هو ريق النبي صلى الله عليه وسلم الممتزج بالتمر. فمن قال بهذا فبناء عليه قال التحنيك لا يشرع بعد النبي صلى الله عليه وسلم لأحد، لأنه لا يتبرك بآثار الصالحين. مهما اعتقدنا في صلاح فلان من الناس فهذا لا يتبرك بآثاره بريقه مثلا أو نحو ذلك. وإذا قلنا ليس المقصود هو التبرك بريق النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا مقصود الصحابة رضي الله عنهم حينما يأتون بصبيانهم إليه عليه الصلاة والسلام ليحنكهم. لكن التحنيك فيه معنى آخر أيضا، فلا يختص برسول الله صلى الله عليه وسلم، بل يحنك كل صغير. مما يدل على مشروعية التحنيك حديث أبي موسى رضي الله عنه قال ولد لي غلام فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فسماه إبراهيم فحنكه بتمرة ودعا له بالبركة ودفعه إلي. وجاء في حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أنها حملت بعبد الله بن الزبير بمكة، وفيه في الحديث لما أتت به النبي صلى الله عليه وسلم يعني ولدته فوضعته في حجره ثم دعا بتمرة فمضغها ثم تفل في فيه، فكان أول شيء دخل جوفه ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم حنكه بالتمرة ثم دعا له فبرك عليه، يعني دعا له بالبركة. وجاء في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان ابن لأبي طلحة يشتكي، في القصة المعروفة لما مات ولده ثم بعد ذلك تهيأت له زوجته، وفي الحديث فولدت غلاما. يقول أنس رضي الله عنه قال لي أبو طلحة احمله حتى تأتي به النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء به إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وكانت أمه قد أرسلت معه بتمرات، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فقال أمعه شيء؟ قالوا نعم تمرات، فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم فمضغها ثم أخذ من فيه فجعلها في الصبي وحنكه به وسماه عبد الله. وفي حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالصبيان فيبرك عليهم ويحنكهم. فإذا قلنا إن التحنيك مشروع وأنه ليس المقصود فيه مجرد البركة وأن فيه مصلحة للصبي، وهذا الذي عليه أكثر أهل العلم، فبناء على ذلك أقول لا يتحرى أحد بعينه ليحنك الصبي. يعني بعض الناس قد يحرصون على أن فلانا من الناس من يتوسمون فيه الخير صلاح أن يحنك هذا الصبي من أقاربهم أو من أو إمام المسجد أو نحو هذا، فيقال لا، لا يتبرك بآثار أحد من الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم. الإمام أحمد رحمه الله لما ولدت أم ولده غلاما قال هاتوا ذلك التمر، ثم بعد ذلك حنك به، فدل ذلك على أن الإمام أحمد رحمه الله كان يرى أن ذلك لا يختص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولم يحنكه هو مع جلالته وإمامته وصلاحه، وإنما حنكه غيره وهو حاضر موجود. يقول النووي رحمه الله اتفق العلماء على استحباب تحنيك المولود عند ولادته بتمر، لاحظ، وما قيد ذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم. يقول فإن تعذر، يعني ما عندهم تمر أو في بلاد لا يوجد فيها التمر، ماذا يصنعون؟ قال فما في معناه أو قريب منه من العلق يمضغ المحنك التمرة أو ما في معناها حتى تصير مائعة بحيث يسهل ابتلاعها، ثم يفتح فم المولود ويضعها في فيه ليدخل شيء منها جوفه، وأيضا نقول يدلك بها حنك الصغير. أنتقل من التحنيك إلى التسمية، تسمية المولود متى يسمى؟ هل يسمى قبل ما يولد يتفقون على اسم قبل الولادة، أو يسمى بمجرد الولادة، أو يسمى في اليوم السابع؟ الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل على أن الأمر فيه سعة، لا يضيق فيه ولا يشدد في هذا، فالأمر في التسمية واسع، يعني في وقتها. ففي حديث سهل رضي الله عنه قال أتي بالمنذر ابن أبي أسيد إلى النبي صلى الله عليه وسلم حين ولد فوضعه على فخذه، وفي الحديث قال ما اسمه، لاحظ حين ولد قال ما اسمه، قال فلان يعني سموه، قال لا يعني الاسم ما أعجب النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن اسمه المنذر فسماه يومئذ المنذر. فهذا الحديث يدل على أن التسمية ممكن تكون أول يوم يولد فيه الصبي. وفي حديث أنس رضي الله عنه قال ذهبت بعبد الله بن أبي طلحة الأنصاري إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ولد، وفي آخره قال وسماه عبد الله. وفي حديث أنس رضي الله عنه أيضا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولد لي الليلة غلام فسميته باسم أبي إبراهيم، ولد لي الليلة فسماه من يومه عليه الصلاة والسلام. وفي حديث سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى. وجاء عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان اليوم السابع للمولود فأهريق عنه دما وأميط عنه الأذى وسموه. لاحظ الآن هذا في اليوم السابع سموه، والأحاديث الأولى تدل على أنه يسمى قبل اليوم السابع من الناحية العملية فيما نقل عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهذه الأحاديث تدل على أنه يمكن أن يسمى المولود في يوم ولادته أو في اليوم الذي بعده أو في اليوم السابع، فالأمر في ذلك واسع، كما قال الحافظ ابن القيم رحمه الله وغيره من أهل العلم. والبخاري رحمه الله جمع بين هذه الأحاديث فعقد بابا في الصحيح، قال باب تسمية المولود غداة يولد لمن لم يعق عنه. يعني البخاري رحمه الله يرى أن الذي يسمى بعد ولادته مباشرة هو من لا يراد أن يفعل له عقيقة، أن تذبح له عقيقة، وأما من يريد أن يعق عنه فإنه يسميه في اليوم السابع الذي يعق عنه فيه. هكذا قال البخاري رحمه الله. وعلى كل حال احتج على هذا بأمر لا أطول بذكره.